زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن شرح حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وذكر بعده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في أبواب الأدب، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا الحديث حديث حسن، ورد بمعنى أحاديث أخرى وروايات، ومنها: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، وكذلك: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ولفظ عند أبي داود والترمذي: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. ما هو الميزان؟ الميزان معروف، والمراد به في الحديث ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة. والميزان ما يضعه الله يوم القيامة لخلقه لوزن أعمالهم. وحسن الخلق سبق تعريفه، وأن الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى تكلف وفكر وروية، يعني على الطبيعة والسجية كيف تتعامل، فلا بد أن تكون هيئة راسخة حتى تكون خلقا، لأن من يصدر منه مثلا بذل المال على الندور، يعني ندرة يطلع، لا يعتبر كريما ولا يقال عنه سخي. ما لم تكن هذه هيئة راسخة في النفس، هكذا يجود بالمال ولا تحتاج القضية عنده إلى تكلف كثير حتى يفعل، هذه هيئة راسخة في نفسه، الكرم والجود، وأنه يعطي ما في يده للآخرين. وكذلك فإن هذا الخلق منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء، وهو قابل للزيادة والنقصان، وكذلك وقابل للتنمية والغرس، وقابل للمقاومة والإخراج في حالات الأخلاق السيئة مثلا في المجاهدة، والمخالقة على وزن مفاعلة تكون للآخرين، خالق الناس بخلق حسن. وكذلك فإن الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر وهكذا بحمل النفس على الخلق والاعتياد عليه يتحول إلى هيئة راسخة في النفس، فيتصف صاحبه عند ذلك بهذه الصفة، سواء أن يقال إنه حليم صبور كريم ونحو ذلك. مسائل الحديث: ما ورد في فضل حسن الخلق ومكانته في الإسلام نصوص كثيرة جدا تبين فضله والحث عليه والترغيب فيه وإعلاء شأنه. فقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلق مثلهما، ما عمل الخلق بمثلهما. والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. والحديث رواه أحمد وهو صحيح. وفي رواية: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته. رواه أحمد وصححه الألباني في سلسلته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه الترمذي وحديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. وقال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، يعني المال يمكن ما يكفي حتى تعطي كل الناس لكي يقبلوا عليك ويكون بينك وبينهم علاقة حسنة، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والحديث رواه أبو يعلى والبزار وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وعند الترمذي: من حسن خلقه بني له بيت، يعني في أعلاها الجنة. وقوله حسن خلقه معناها أن الرياضة والتعويد وحمل النفس على هذه الأخلاق ممكن، لأنه قال حسن، وهذا يدل على أن الأخلاق يمكن أن تكتسب وليس فقط يولد بها الإنسان. نعم، هناك أخلاق يولد عليها الناس، فهذا الولد منذ صغره كريم يعطي ألعابه للأولاد الآخرين، وهذا الولد صبور، وهذا الولد ضجر، وهذا الولد عنيد، وهذا الولد سهل. هذه طباع يولد عليها الناس لكن يمكن اكتسابها وحمل النفس عليها، لأن قوله من حسن خلقه يدل على أن الأخلاق يمكن أن تنمو، وإن كان أصلها غريزيا لكن يمكن أن تكتسب وتنمى. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقه. رواه الترمذي وأحمد وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقه. رواه البخاري. وهذه النصوص تدل على إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقه. رواه البخاري. وهذه النصوص تدل على ثقل حسن الخلق في الميزان المؤمن يوم القيامة، وأن المتصف بذلك قد حاز خيري الدنيا والآخرة. قال بعضهم: حسن الخلق قرين الإنسان، والأدب خير ميراث، والتوفيق خير قائد، ومن حسن خلقه وحسن خلقه استراح وأراح. وأطهر الناس أعراقا أحسنهم أخلاقا، وأقوى الناس على إصلاح أخلاقه أقواهم رأيا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. رواه مسلم. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. صححه المبارك فوري رحمه الله. طيب، المسألة الثانية: ما معنى حسن الخلق وما تعريفه عند السلف الصالح؟ جاء عنهم تعريفات لحسن الخلق. فقال الترمذي رحمه الله: وصف عبد الله بن المبارك حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه وبذل المعروف كف الأذى. وقال الشعبي: حسن الخلق البذلة والعطية والبشر الحسن. البذلة أن تبذل للآخرين نفسك، والعطية تعطيهم من مالك وما عندك، والبشر الحسن طلاقة الوجه والابتسامة. وقال الشعبي مثل ذلك. وحسن الخلق أيضا هو أن يكون الإنسان دائما راضيا، يصبر على الأذى ويتحمل المشاق ويأخذ بالعفو. وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق: من هو حسن الخلق؟ من هو حسن الخلق؟ صف لنا حسن الخلق. فقال: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، كأنك ستعطيه وهو الذي سيعطيك، لكن يتهلل وجهه كأنه المعطى وهو في الحقيقة المعطي. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد. وقال أيضا: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. هذا يبين صعوبة الأمر، ولذلك كان صاحبه في الدرجات العليا من الجنة. وقال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع والفاجر، والعفو عن الزالين إلا تأديبا يعني لمصلحتهم، أو إقامة حد، وكف الأذى عن كل مسلم أو معاهد إلا تغيير منكر، أو أخذا بمظلمة لمظلوم من غير تعد. وقال عبد الله المبارك: حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسع على العيال. طيب، ابن عبد الله المبارك قال: حسن الخلق اجتناب المحارم، وطلب الحلال، والتوسع على العيال. المسألة الثالثة: الإيمان بالميزان يوم القيامة. عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان بالميزان واجب إجماعا. قال السفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل الإيمان، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر، أن الله خلق أفعال العباد وعلمها وشاءها وقدرها كتبها، إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا تقطع بالشهادة على مسلم يقول هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار. هذا الكلام من سفيان عيينة رحمه الله يبين أشياء من أصول العقيدة. فلو واحد قال: عقيدة أهل السنة، ما هي عقيدة أهل الإيمان؟ ما هي عقيدة السلف الصالح؟ فنلاحظ أن سفيان عيينة رحمه الله ذكر فيها الميزان، قال: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. وقال ابن بطة رحمه الله، وهو من أهل العلم الذين صنفوا في العقيدة كما في كتاب الإبانة عن أصول الديانة: وقد أجمع أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم. ما المقصود بذلك؟ الميزان، كان يتكلم عن الميزان. وقال ابن القيم رحمه الله في ميميته التي وصف بها يوم القيامة: ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم، ويأخذ للمظلوم ربك حقه، فيا بؤس عبد للخلائق يظلم، وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم، فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة ولا محسن من أجره ذاك يهضم، وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، كذلك على ما فيه المهيمن يختم. ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم، ويأخذ للمظلوم ربك حقه، فيا بؤس عبد للخلائق يظلم، وينشر ديوان الحساب وتوضع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم، فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة، ولا محسن من أجره ذاك يهضم، وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، كذاك على فيه المهيمن يختم، يعني يختم على فم الظالم وتنطق الجوارح. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان يوم القيامة، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله عز وجل، كتاب السنة الإمام أحمد. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: ونؤمن بأن الميزان وذكر. ماذا فعل أهل البدعة؟ أول الميزان، قالوا الميزان العدل، أما ميزان حقيقي له كفتان وزن ما فيه. ها عندهم، عند أهل السنة هناك ميزان عظيم يوضع يوم القيامة، بل أعدت موازين أكثر من ميزان، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فتوزن أعمال العباد. قيل هو ميزان واحد، وقيل عدة موازين. فالميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد، ويوزن فيه العباد أنفسهم، مثل ساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من أحد، ويوزن الشخص نفسه، يأتي هذا الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وتوزن الأعمال مثل كلمتان قال ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتوزن سجلات الأعمال في الميزان، مثل حديث يؤتى لشخص يوم القيامة بسجلات مد البصر من أعمال السوء التي عملها، أعماله تنشر له مد البصر 99 سجل، فتوضع في الميزان، وتوضع لا إله إلا الله بطاقة، حديث البطاقة هذا، لا إله إلا الله في كفة، فتثقل لا إله إلا الله وتطيش السجلات، مع أنه 99 سجل كل سجل مد البصر، كل مكتوب فيه أعمال هذا الإنسان. فإذن يوزن الناس وتوزن الأعمال وتوزن الصحائف، والله لا يعجزه شيء. يعني مثلا كيف تتحول، كيف تكون الأشياء المعنوية أثقالا في الموازين؟ الصلاة كيف تكون؟ الصيام كيف يكون؟ هذا عمل، كيف يكون مادة توزن؟ كيف فنقول الله على كل شيء قدير. قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن، لو وزنت لرجعت، سبحان الله عدل خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. المسألة الرابعة: هل الميزان حقيقي أو مجازي؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الميزان الذي توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة هو ميزان حقيقي له كفتان، وليس معنى الميزان العدل والقسط كما قال بعضهم. وقال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الشيخ السعدي في تفسيره: هذا خبر من الله تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، لا يكون، انتهى. وقال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليري العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. فتح الباري، يعني جاءت نصوص الكتاب والسنة بهذا، يعني بأن الميزان حقيقي. والقاعدة المعروفة عند أهل أصول الدين أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يوجب ذلك، ولا يجوز أن ننقل المعنى من الحقيقي إلى المجازي بدون ما يكون هنالك دليل يصرف عن الظاهر. ولما روى لنا أنس بن مالك الحديث العظيم الذي فيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل، أشفع لك. طبعا هذا بوحي بإذن من الله. قال: قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ يعني يوم القيامة الخلق كثير، آدم وذريته والجن يحشرون كلهم، يا معشر الجن والإنس، فكل هؤلاء أين أجدك من بينهم يا رسول الله؟ أين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت فإن لم ألقك على الصراط، بحثت ما وجدت. قال: فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. رواه الترمذي وصححه الألباني. فقوله: قلت يا رسول الله أين أطلبك؟ وين أبحث عنك يوم القيامة بين الزحمة هذه؟ قال الطيبي رحمه الله: أي في أي موطن من المواطن التي أحتاج إلى شفاعتك أطلبك لتخلصني من تلك الورطة؟ فأجاب: على الصراط وعند الميزان والحوض، وهذه أفقر المواضع إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قبل العباد، أكثر ما يحتاجون فيها، أكثر المواطن التي يحتاج فيها الناس إلى شفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أكثر المواطن الثلاثة هذه عند الميزان، لأن خاص إذا خفت الموازين راح في داهية، خلاص أمه هاوية. والحوض إذا حرم الشرب منه خلاص راح ظمآن، خلاص العذاب. لذلك من شرب شربا لم يظمأ بعدها أبدا، لكن الكفار إذا وردوا جهنم يريدون عطاشا. قال الله تعالى عن أهل النار: فشاربون شرب الهيم، الإبل العطاش، وما عندهم إلا هذا الماء الحار الذي يقطع معهم. طيب، وعند الصراط يحتاج الناس الشفاعة، لأن أي زلة فوق الصراط يهوي به جهنم، وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة ويروغ روغانا، وتحت جهنم أكثر من 70 عاما قعرها. هذا كيف يكون الحال؟ فلذلك يحتاج الناس للشفاعة في تلك المواضع. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإني لا أخطئ، يعني لا أتجاوز، لا أحد يفقدني فيهن جميعا، لا بد أن تلقاني في موضع منها ثلاثة هذه. وقوله عليه الصلاة والسلام اطلبني عند الميزان يدل على أن الميزان حقيقي، ولأنه لو كان معنويا أو لو كان معنى العدل، يعني طب أين يعني العدل؟ عدل الله في كل مكان يوم القيامة. فقول اطلبني عند الميزان معناه هناك ميزان يوضع له لسان وكفتان. فهذا إذن يبين أن الأعمال توزن بالموازين، وقضية رجحان الحسنات ورجحان السيئات. قال القرطبي رحمه الله: قد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل، وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر، وصارت هذه الظواهر نصوصا. المسألة الخامسة: هل هو ميزان واحد أو يتعدد؟ اختلف العلماء في الميزان هل هو واحد أو متعدد، ولذلك لأن النصوص جاءت بالإفراد وجاءت بالجمع. فمثال الإفراد قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم يعني يجمعهما ويتخلق بهما إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قال: وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100، فتلك 100 باللسان وألف في الميزان. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومثال الجمع قوله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، وقال: فأما من ثقلت موازينه. فقال بعض العلماء إن الميزان واحد، وإنما جاء بلفظ الجمع باعتبار الموزونات لأنها جمع كثيرة، أو باعتبار الأمم، فهناك ميزان توزن به أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وميزان توزن به أعمال أمة موسى، وميزان توزن به أعمال أمة عيسى، وهكذا. فإذا لكل أمة ميزان، فلذلك صارت موازين. والذين قالوا إنه متعدد قالوا: لأنها الأصل هو التعدد، ومن الجائز أن الله عز وجل يجعل لكل أمة ميزانا، أو يجعل للفرائض ميزانا وللنوافل ميزانا، فلذلك جاء التعبير بموازين. وقال الحافظ رحمه الله: واختلف في ذكر بلفظ الجمع هل المراد أن لكل شخص ميزانا أو لكل عمل ميزان، فيكون الجمع حقيقة عندئذ، أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص، زحمة. لكن الله يقدر أن يحاسب العباد كلهم في ساعة واحدة حسابا دقيقا. ابن حجر قال: الذي يترجح أنه ميزان واحد، ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. يعني ما مثل الدنيا الآن، مثلا نفرض البشر، فرضنا هؤلاء الجن والإنس الذين توزن يعني أعمالهم، افرض أنهم 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, أفيعجز الله عز وجل أن يزن أعمالهم كلها ويطلع نتائج الوزن وهو يعلمها من قبل؟ لكن إقامة الحجة زيادة وبيان العدل. كان من الممكن أن يحاسبهم ويدخل الجنة والنار من غير موازين على علمه السابق الأزلي، أنت في الجنة وأنت في النار يلا. لكن لكي تنقطع الحجة وما يكون لأحد أي مدخل، إن الله عز وجل يريد إقامة الحجة، وما في أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل، أنزل الكتب، ويوم القيامة في حساب بالذرة، مثقال ذرة، وفي ميزان دقيق جدا يزن الأعمال. والله يستطيع أن يزن أعمال العباد، يقدر عز وجل أن يزن أعمال العباد كلهم في لحظة، ما يعجزه شيء. ويقول ابن حجر رحمه الله: أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا، لأنه جبنا في الدنيا تريليون واحد نبغى نزن أعمالهم، لابد نضع أشياء هذا ونزيلها، ونضع أشياء الآخر بعده ونزيلها، ونضع أشياء ونسجل في كل مرة، فكم يأخذ من الوقت. لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، فهو يوم القيامة يزن كل ممكن يزن أعمال العباد كلهم في دقيقة، في ثانية، ما يعجزه شيء. قال الحافظ رحمه الله: وأما قوله تعالى: ومن خفت موازينه، فيحتمل أن يكون الجمع للتفخيم، كما في قوله: كذبت قوم نوح المرسلين، ما في إلا مرسل واحد وهو نوح عليه السلام، لم يرسل لهم إلا نبي واحد، لكن للتفخيم، تفخيم الشأن، هذا شأن هذا النبي مثلا، أو تفخيم أمر الميزان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد، لكنه متعدد باعتبار الموزون. المسألة السادسة: عظمة الميزان. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعهن، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعا، ولكنه ضعيف. ورواه الأجري في كتابه الشريعة موقوفا على سلمان رضي الله عنه بسند صحيح. ما دام ثبت موقوفا عن الصحابي، الصحابي لن يقوله برأيه، ولن يفتري على الله الكذب، ولن يقول على الله بغير علم، وبالتالي فالكلام حق. المسألة السابعة، صاحب الميزان. ورد عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل يرد من بعضهم على بعض، فيؤخذ من حسنات الظالم فترد على المظلوم، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم. شرح اعتقاد أهل السنة. المسألة الثامنة، دقة الميزان، أنه دقيق جدا. والميزان في أعلى درجات الدقة والإتقان. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص ولا يتغير بالرغم من كثرة ما يوضع فيه. وعن عائشة أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، عندي عبيد يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم. توزن هذه بهذه، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك أنت الكسبان. قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ فقال رجل الله: يا رسول الله، ما أجد لي ولا هؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم بأنهم أحرار كلهم. العبيد خلاص اعتقهم. أخرجه الترمذي وهو في صحيح الترغيب والترهيب. المسألة التاسعة، ما الذي يوزن يوم القيامة، هل الأعمال أم الصحف أم الإنسان نفسه؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن أعمال بني آدم هي التي توزن. فعن عبد الله بن عمرو العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وحسنه. وقال حافظ: حديث البطاقة أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله: وهذا وأمثاله، يعني حديث صاحب البطاقة، مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يتبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، تبين رجحان السيئات على الحسنات أيضا حسب الشخص. مجموع الفتاوى. وقال حافظ الحجر رحمه الله: والصحيح أن الأعمال هي التي توزن، ثم استدل بحديث الباب وحديث جابر رفعه: توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار. قيل: فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف. أخرجه خيثمة في فوائده، وأورده الحافظ بن حجر في فتح الباري وسكت عنه. وقال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على أن أعمال العباد توزن يوم القيامة، فتح الباري، ومع هذا فلا بأس أن يوزن الشخص نفسه. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: كيف نجمع بين القول القاضي بأن الذي يوزن يوم القيامة هو العمل، وبين حديث علي رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد على شجرة أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر الصحابة إلى ساقي عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه، دقة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. رواه أحمد، صححه الباني في صحيح الأدب المفرد. فقال: الجواب على هذا أن يقال: إما أن يكون هذا خاصا بعبد الله مسعود رضي الله عنه، أو يقال إن بعض الناس يوزن عمله وبعض الناس يوزن بدنه، أو يقال إن الإنسان إذا وزن فإنما يثقل ويرجح بحسب عمله، والله أعلم. يعني يثقل في الميزان ويوزن الإنسان، لكن بحسب العمل يثقل ويخف. ويدل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. المسألة العاشرة: كيف توزن الأعمال، وهي أوصاف للعاملين وحركات وأفعال. القاعدة في هذا أن علينا أن نسلم ونقبل، ولا حاجة أن نقول كيف ولما. ومع ذلك فإن العلماء قالوا إن الأعمال تقلب أعيانا، فيكون لها جسم يوضع في الكفة فيرجح أو يخف، وضربوا لذلك مثلا بما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه، لأنهم ماتوا من قبل في الدنيا، ماتوا كلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون ويمدون أعناقهم، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ قول الله: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ونحن نعلم جميعا أن الموت صفة، ولكن الله يجعله عينا قائمة بنفسه، وهكذا الأعمال. فتاوى الشيخ، فيجعل الله الموت كبشا، الله على كل شيء قدير. كيف يجعل الله الشيء المعنوي حسيا؟ سبحانه وتعالى. وقال الطيبي رحمه الله: قيل إنما توزن الصحف، وأما الأعمال فإن أعراض فلا توصف بثقل ولا خفة. والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال السيئين في صورة قبيحة، ثم توزن. فتح الباري. من فوائد الحديث في ختام الدرس نذكر فوائد الحديث: أولا، حسن الخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، لأن الإنسان حقيقة مركبة من جسد ونفس، فالجسد مدرك بالبصر والنفس مدركة بالبصيرة. ولذلك قد يعرف أعمى بعض ما تنطوي عليه نفوس بعض الناس، أو يحس أشياء من خباياهم، أو يستطيع أن يعني يصل إلى بعض حقائقهم الداخلية، ولا يعلم الغيب إلا الله. طيب، هذه الأخلاق الحسنة هي هيئة جميلة للنفس، فتراها النفوس الطيبة ترى الخلق الحسن. ثانيا، في الحديث دليل على أن الإنسان إذا فعل الخير بداع من خلق لم يكتسبه وإنما فطره الله عليه، أن له بذلك أجرا. يعني لو واحد قال أنتم تقول الأخلاق في منها غريزة يولد بها الإنسان، طيب لو واحد مثلا كان من طبعه الذي خلقه الله عليه أنه حليم أو صبور، هل يؤجر ولا يقال هذا ما هو من كسبك، هذا فطرك الله عليه، ما تؤجر عليه ولا تؤجر إلا على الأخلاق الحسنة التي اكتسبتها؟ الجواب كلا، بل يؤجر على ما قام به من بر وخير ولو كان من طبع خلقه الله عليه، ولا يشترط في الأجر أن يكون الشيء الحسن مكتسبا، بل لو كان غريزيا يؤجر عليه كما دل عليه حديث الباب. ثالثا، فضيلة حسن الخلق ومكانته في الإسلام والحث عليه. رابعا، عمق علم السلف وفقههم، حيث لم يقتصروا على تعريف حسن الخلق بالمعنى العام الذي يتبادر إلى الذهن. خامسا، إثبات الميزان يوم القيامة وجوب الإيمان به، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة إجماعا. سادسا، أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الميزان حقيقي، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن له لسان وكفتان يميل بالأعمال. سابعا، الذي يترجح أنه ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا، ولأن التعدد باعتبار الموزون. ثامنا، الصحيح أن الأعمال هي التي توزن يوم القيامة للأدلة الصحيحة الصريحة في ذلك، ولكن لا مانع أن يوزن بعض الأشخاص يوم القيامة لثبوت الدليل به. تاسعا، أن الأعمال تقلب يوم القيامة أعيانا، فيكون لها جسم يوضع في الكفة فيرجح أو يخف كما في حديث ذبح الموت، لأن الموت صفة ولكن الله يجعله عينا قائمة بنفسه، وهكذا الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد. أي أسئلة؟ أي نعم، مثل حديث من كظم غيظا ويستطيع ولو شاء أن ينفذه أنفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يكسوه من حلل الإيمان ما شاء. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن صلاة القيام، ما أقلها؟ يعني إذا تقصد الوتر أقل ركعة، وأكثر 11 ركعة كما جاء في السنة، ويجوز الزيادة. شيء سؤالي عن صلاة القيام، هل تكون جهرية أم سرية؟ فارتكم جماعة في متى؟ طيب، صلاة القيام يجهر بها الإنسان ويسمع نفسه، هل تكون جماعة في رمضان؟ في غير رمضان ما تكون جماعة، يعني إذا اتفقوا ما يشرع صلاة الجماعة بالاتفاق، ولكن إذا قام واحد فانضم إليه آخر فلا بأس. متى يكون وقته؟ بعد العشاء إلى الفجر. هل يؤاخذ المرء إن أصابه حزن عندما يتعرض المسلمين لكوارث طبيعية؟ نعم، من حزن من أجل مصيبة إخوانه المسلمين يؤجر. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس، هذا حديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مريض من الولادة ولم أجد دواء، بماذا توجهوني؟ الله يا أخي، من الولادة هذه سنوات طويلة، أنت الآن تسأل، مر عليك سنوات طويلة، والذي صبرك في المدة الماضية قادر أن يصبرك في المستقبل، ومع تعاطي الأسباب الشرعية في العلاج، من قد يوجد سبحان الله يوم من الأيام علاج، لكن الإنسان لا بد أن يتعامل مع القضية بالصبر على القضاء. ولعل في كفارة هذا ودرجاته ما يجعل الإنسان يوم القيامة يتمنى أن يكون قد جاءه بلاء أزيد، ومع ذلك نحن نسأل الله العافية وأن يغفر لنا دون عذاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف يكون التفقه في الدين؟ معرفة معاني الكتاب والسنة، إذا عرفت معاني الآيات والأحاديث تفقهت في الدين. كيف يميز الفقيه من غير الفقيه؟ لما تيجي نوازل من الذي يستطيع أن يتكلم فيها؟ وما يكون الكلام تساهل. طيب، من هو الفقيه؟ العالم بمعنى الكتاب والسنة، الذي جمع أيضا يعني شروط الفتوى أو الاجتهاد، المؤهل الذي عنده علم بأصول التفسير وأصول الحديث، مصطلح الحديث، أصول الفقه، اللغة العربية ونحو ذلك من علوم الآلة التي تؤدي إلى الفهم، وكذلك اطلاع على أقوال العلماء حتى ما يشذ، وقدرة على النظر والاجتهاد والقياس حتى لما تيجي نازلة من النوازل المعاصرة يعرف يقيسها على إيش، أقرب شيء معروف له حكم ما هو. قرأت فتوى اللجنة الدائمة كما يلي: هل تنظيف المرأة طفلها الصغير وهي متوضئة تلمس الدبر والقبل ينقض الوضوء؟ مع أنه يحدث كثيرا. الجواب: مس المتوضئة لفرج الطفل قبلا كان أو دبرا من غير حائل ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج، ولكني قرأت أمر مخالف وبالبحث عنه كان التالي. أيوة، يقول جواب اللجنة: مس المتوضئ لفرج الطفل قبلا كان أو دبرا من غير حائل ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج، فإذا مس الإنسان فرج نفسه فأولى بالوضوء إذا مس فرج غيره. هذه فتوى اللجنة الدائمة. يقول فتوى الشيخ بن عثيمين في موقع الإسلام سؤال وجواب: سئل الشيخ رحمه الله عن المرأة إذا وضأ الطفلة وهي طاهرة هل يجب عليه أن تتوضأ؟ فأجاب: إذا وضأت المرأة الطفلة أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليه الوضوء، وإنما تغسل يديها فقط، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يوجب الوضوء. ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة. طبعا الخلاف موجود بين أهل العلم في المسائل، لكن في أشياء متفق عليها، يعني مثلا الطفل أقل من سنتين، لا حكم لعورته، فأقل من سنتين يعني مس عورته كمس يده ما في فرق. هم الآن اختلفوا في قضية من سنتين إلى سبع، تمييز من بعد السبع مثلا، طبعا البلوغ خلاص مسألة مفروغ منها منتهية ولا يجوز أصلا إلا للحاجة كالعلاج أو مثلا تنظيف شخص طاعن في السن ما يستطيع ينظف نفسه. فإذا هناك خلاف بين أهل العلم في القضية، وفي أشياء كلنا متفقين عليها مثل قضية ما تحت السنتين وقضية البالغ، يعني عورة البالغ واضحة وعورة اللي في سنتين لا حكم لعورته. طيب مثلا ما بعد ذلك إيش الحكم فيه؟ في قضية الخلاف هل يكون مثلا هذا إلى سن التمييز يلحق بالسنتين؟ طيب ولا لا يقال خلاص من مس فرجه فليتوضأ، فمن مس ذكره فليتوضأ، فإذا كان مس ذكر غيري من باب أولى أنه يتوضأ؟ قال الشيخ بن عثيمين: إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء، وإنما تغسل يديها فقط، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يوجب الوضوء. ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها، ولا يجب عليها أن تتوضأ. إذ الشيخ إذا ربطها بالشهوة أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء، وحيث أنها تلمس عورة الطفل لتغسله من النجاسة وما في شهوة في الموضوع فلا ينقض. فإذا في مسألة، في خلاف في المسألة أيها الإخوة، يعني قضية مس الفرج الآن هل ينقض الوضوء بإطلاق؟ الآن مو بعض العلماء قال إذا مسه بحائل لا ينقض، وإذا مسه بدون حائل ينقض، وبعضهم قال إذا مسه بباطن الكف غير إذا مسه بظاهره، وبعضهم قال إذا مسه بشهوة ينقض وإذا مسه بغير شهوة ما ينقض. فالمسألة فيها خلاف أصلا، طبيعي يتوقع أن يكون في مثلا فتوى على قناعة وفتوى على قناعة أخرى، أو هذه فتوى على دليل وذيك فتوى على دليل آخر وهكذا. هل لابد من الاستنجاء والاستجمار بعد النوم أم يكفي الوضوء؟ لا يكفي الوضوء، إذا ما في خارج من السبيلين ما يوجب الاستنجاء والاستجمار. هل الشيعة كفار؟ نقول مذهب الاثني عشرية الإمامية كفر، لأنهم يعتقدون بوجود 12 إماما معصوما، كلامهم تشريع ويعلمون الغيب ولا يموتون إلا إذا أرادوا، فخلاص من اعتقد بأن هناك بشر عنده هذا فهو كافر، لأنه تعدى على حق الألوهية والربوبية. ما هي علامة حسن الخلق؟ أن يكون إنسان محبوبا من الناس، هذه علامة مهمة. هل يوجد في الجنة باب يسمى باب العفو؟ لا أعلم، لكن أنت تسأل هل في الجنة باب يسمى باب العفو؟ لا أعلم، لكن في الجنة باب الريان وباب الصلاة وباب الصدقة وباب العتق، باب الجهاد، ففي أبواب سماها في بعض الأحاديث سماها. هل في باب العفو؟ لا أدري. السؤال الثاني ما هو؟ أيوة، إذا واحد صار عنده مغالاة في الموضوع أو عنده أشياء غير شرعية في الرقية، مثلا يقول مثلا يلمس المرأة أثناء الرقية، يمسك المرأة أثناء الرقية، ما يجوز، حرام. مثلا يخلو بها ويقول لزوجها اطلع برا، حرام. مثلا يأمرهم بأشياء من الدجل والشعوذة، جيبوا سن كذا وقرن كذا وعظام كذا واطحنوا مدري إيش كذا وافعلوا، هاتوا ريش كذا وهاتوا، هذا دجل وشعوذة. كذلك لو تعامل مع الجن والشياطين، مثلا مع الشياطين أيضا لا يجوز. أما إذا واحد فقط يقرأ القرآن فقط وليس عنده إلا قراءة القرآن، ممكن يطلع من هذا ومن هذا ويقرأ على هذا آيات مختلفة ولأغراض مختلفة، يقول أنا أقرأ للسحر، يفك السحر أو الأمراض النفسية أو البدنية لتسكن الآلام وسير معالجة بالقرآن استشفاء، أو لإخراج جن صرع شخصا، أو لفك عين أصابت شخصا، فما في مانع أنه يعني يفعل هذه. لكن لما يستعمل الجن أو الشعوذة أو يطلب مثلا من الناس يعني أشياء فيها طبعا، أو قضية الشهوات المحرمة، فهذا اللي ينكر عليه. أو يقول أنا عندي أصحاب من الجن والجن لابد أن أحذره من هذه المداخل. يقول ما هي وسائل الثبات على دين الله؟ العبادة وتثبيتا من أنفسهم، الرفقة الطيبة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ووصية الرجل الصالح لما تعمل بها، تسأل الوصية وتعمل بها، من وسائل التثبيت. يقول ليس عندي سؤال لكن أريد أن أوصل محبتي في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. ما الفرق بين السنة والعام المذكورين في القرآن؟ طب نقول لهذا الأخ، تفضل يا أخي، أحبك الله الذي أحببتني فيه. إذا نسي الشخص قول الأذكار في الصباح ممكن يذكرها الساعة 10 صباحا؟ الجواب نعم، لا زال الوقت موجودا أو مفتوحا لها. ممكن يذكر أذكار المساء بعد العشاء؟ نعم. لو نسيت سنة المغرب ما ذكرت إلا وأنا ذهب العشاء، أقضيها قبل العشاء. طيب ما استطاع بعد العشاء؟ لما أنام العقل شغال بهموم الدنيا طول الليل والجوارح كلها نائمة، هل يوجد حل لبناء العقل؟ لأني في النهار لا أحب الكلام ولهذا فقدت خلقي. يعني يقول كأنه يعني تفضل، الهموم صح تؤثر على الإنسان، ممكن يضيق خلقه نتيجة الإيش؟ الهموم. يعني مثلا يحصل له غم وغم بعيد، يقول الناس ابعدوا عني خلوني في حالي روحوا كذا، فلا بد يكون عنده أشياء من الإيمان والذكر والدعاء والقرآن والصلة بالله والخوف والرجاء والمحبة، ما يجعل هناك تنفيس لهذه الأشياء بحيث يستطيع، بحيث تكون نفسه طيبة مهما أصابه، مهما أصابه من البلاء. لأن بعض الناس ترى نفسه إذا جاء البلاء نفسه تتغير خلاص، ما يتحمل الناس. هل يأثم المسلم لما يشتغل من صباحا من 7 صباحا إلى العشاء؟ والله يعتمد، إذا كان مضطر يعني عنده كذا عائلة وما يستطيع يعني ينفق عليها إلا بهذا العمل الطويل، لا مانع خلاص. لكن واحد يروح كذا يعني جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، هذه مشكلة. إيش يعني جيفة بالليل حمار بالنهار؟ يعني كله كد في الدنيا، ما في شيء في الآخرة أبد. يجي في الليل ينام، يقوم الصباح يقوم يشتغل 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 يشتغل، كله للدنيا، في الدنيا توسع في الدنيا. طبعا هذا مذموم. إيش أبقيت لربك؟ إيش أبقيت لنفسك؟ إيش أبقيت لليوم الآخر؟ كله دنيا دنيا دنيا. لكن بعض الناس لا، يعني لا يعمل هذا إلا اضطرارا، خلاص نقول هذا مسكين محتاج. أنا توضيت ومسكت المصحف وضعت يدي على القرآن وحلفت أن لا أفعل ذنب، وبعدين بعد مدة فعلت. إذن تب إلى الله وأطعم 10 مساكين، كل مسكين وجبة غدا. هل الجهاد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعتمد على الحال. فإذا داهم العدو بلد المسلمين، كل واحد في البلد قادر عليه، فرض عين يدافع يجاهد. وأما جهاد الطلب فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سبق على الآخرين فتوحات. ولكن في جميع الحالات لا يوجد إلا عند القدرة، وبالذات جهاد الطلب، لأنه يعني جهاد الدفع هذا خلاص إن تدافع عن عرضك ودينك، خلاص حتى لو قتلت تقتل وأنت تدافع عن دينك وعن عرضك وعن المسلمين. إذا دهم العدو بلدا يقاتل، حتى لو قتلوا يقتل شهداء. أما يقال العدو يلا تفضل ادخل وعلى خذ راحتك وعلى كيفك اللي تبغى سويه، إيش يسووا؟ يشيلوا شرع الله ويحطوا قوانينهم الكفرية، هذا أول شيء، ويزول سلطان الإسلام من البلد، وهذه كارثة الكوارث. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.